الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كان آخر ما أخذناه ما ذكره ابن حبان رحمه الله في فصل ذكر المشورة في أوقات الضرورة. قال الإمام أبو حاتم ابن حبان رحمه الله: ذكر الحث على لزوم النصيحة للمسلمين كافة. قال: أنبأنا الحسين بن محمد ابن أبي معشر بحران قال: حدثنا عبد الرحمن ابن عمر البجلي قال: حدثنا زهير بن معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديث أخرجه مسلم. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل لزوم النصيحة للمسلمين كافة وترك الخيانة لهم بالإضمار والقول والفعل معا، أي لا يخون بالإضمار وهو ما يكون في القلب، ولا بالقول ولا بالفعل. إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يشترط على من بايعه من أصحابه النصح لكل مسلم مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا الباب وهذا الفصل من فصول روضة العقلاء في الحث على لزوم النصيحة للمسلمين كافة. والنصيحة كما يقول العلماء هي إرادة الخير للمنصوح، فالنصيحة فيها إرادة، فيها عمل قلبي قبل أن تكون باللسان، وهذا العمل القلبي هو إرادة الخير، إرادة الصلاح لهذا الذي تنصحه. وأصل النصيحة في اللغة راجع إلى معنيين: المعنى الأول بمعنى التصفية والتخليص، والمعنى الثاني بمعنى الجمع والالتئام. فالمعنى الأول في اللغة هو التصفية والتخليص. نصح فلان العسل، أي صفاه وخلصه من شوائبه ونقاه. وسميت النصيحة بهذا الاسم لأنها تصدر عن نية خالصة وعن نية صادقة في إرادة الخير لا تشوبها الشوائب. المعنى الثاني تكون بمعنى الجمع والالتئام، فالناصح هو من يجمع بين شيئين يضم بعضها إلى بعض، ولهذا يسمى الخياط في اللغة ناصحا لأنه يجمع أطراف الثياب بخياطته لها. كذلك النصيحة مبنية على جمع القلوب والتئامها وتقاربها، فلا تكون النصيحة فيها تفريق وتشتيت بل فيها جمع وتقريب والتئام. هذا هو أصل معنى النصيحة في اللغة. وأما فيما يعرف العلماء كما سبق أنها إرادة الخير للمنصوح، والنصيحة هي أمر عظيم من أمور الدين، بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كل الدين، فقال في هذه الجملة الإسمية الدين النصيحة. الدين هو النصيحة، فالدين نصح. ثم بين كيف يكون ذلك لما سئل لمن، قال لله ولرسوله لأمة المسلمين وعامته. نصيحة لله بطاعته بامتثال أوامره باجتناب ما نهى عنه، ولرسوله كذلك، ولأئمة المسلمين بطاعتهم وجمع القلوب عليهم، ولعامة المسلمين بإرادة الخير لهم وإيصال الخير إليهم. فالدين النصيحة. فإذا منزلة النصيحة والتناصح في هذا الدين منزلة عظيمة، منزلة رفيعة. وللنصيحة آداب يذكرها العلماء، منها كما سبق أولا تصفية النية وتخليصها عن كل شائبة، فيكون في نصيحته مريدا للخير لهذا الذي ينصحه. وهذا تنبيه مهم، فإنه قد تحصل النصيحة ويغفل الناصح عن هذه النية التي هي إرادة الخير للمنصوح. فلا يكون قصده شماتة ولا تأنيب ولا تعيير، ولا أن يشفي ما في نفسه وصدره بصورة نصيحة، ولكن لا، يبذلها مريدا للخير. من آدابها أيضا ألا تكون تشهيرا أمام الملأ، بل يتخير للمنصوح وقتا ينصحه فيه دون أن يشعر غيره بذلك. هذا هو الأصل في النصيحة، إلا إذا كان الضرر فاشيا وكان الشر منتشرا فقد يلجأ الناصح للجهر بالنصيحة لإبعاد هذا الضرر، وإلا فالأصل في النصيحة أن تكون سرا، وهذا شأن السلف سواء كانت نصيحة لولي الأمر أو لغيره. أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قالوا له ألا تدخل على عثمان فتكلمه أي في نصح، قال أتريدون أني كلما كلمته أخبرتكم بذلك، إني لأكلمه فيما بيني وبينه، كما في الصحيحين. وهكذا مما أثر عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. هكذا من آداب النصيحة أن تكرر النصيحة، تعاد تبدأ، كما كان أنبياء الله ينصحون أقوامهم ويكررون ذلك. إلى غير ذلك مما يتعلق بهذه المسألة العظيمة، وهي مسألة النصح للمسلمين كافة، كما قال ابن حبان رحمه الله. ولأهمية النصيحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على ذلك. قال جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم فيما استطعت. قال ابن حبان رحمه الله وأخبرني محمد ابن أبي علي الخلادي قال حدثنا محمد ابن الحسن الذهلي عن أبي السائب قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا منقطع، لا تعمل بالخديعة فإنها خلق اللئام، وامحض أخاك النصيحة، امحض أي أخلص، نصيحة خالصة تكون محضة في إرادة الخير ليس فيها شوائب، وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة، وزل معه حيث زال، كن معه حيث كان أي في سبل الخير والهدى. وأنشدني الكريزي قل للنصيح الذي أهدى نصيحته سرا إلينا وسامته التكاليف، أي تكلف في إرسال النصيحة لنا سرا، النصح ليس له حد فتعرفه، والنصح مستوحش منه ومألوف، حتى إذا صرحت عنا عواقبه كانت لنا عظة منه وتعنيف، لو كان للنصح حد يستبان به ما نالنا حسرة منه وتلهيف، لكن له سبل شتى مخالفة بعض لبعض فمجهول ومعروف، والناس غاو وذو رشد ومختلط، منهم من هو غاوي، منهم من هو صاحب رشد، ومنهم من جمع الأمرين، فيه رشد وفيه غواية، في بعض الأمور راشد وفي بعض عنده غواية، والناس غاو وذو رشد ومختلط، والنصح ممضى ومردود وموقوف. قال أبو حاتم رضي الله عنه خير الإخوان أشدهم مبالغة في النصيحة، كما أن خير الأعمال أحمدها عاقبة وأحسنها إخلاصا، وضرب الناصح خير من تحية الشانئ. الشانئ بمعنى المبغض، أي إذا ضربك الناصح ضربا ويريد لك الخير، خير من أن يأتي مبغض يحييك يظهر لك البشاشة وهو في قلبه كاره لك مبغض لك. ويجب أن يكون للعاقل نصيحة مبذولة للعامة مكتوما من العام والخاص ما قدر عليه، أي ينصح سرا، وليس الناصح بأولى بالنصيحة من المنصوح له. وأنبأنا عمرو بن محمد، حدثنا الغلابي، حدثنا محمد ابن عبد الرحمن ابن القاسم التيمي قال حدثني أبي قال لما قدم علي الكوفة لقيه المغيرة بن شعبة فقال له إني أشير عليك برأي فاقبله، قال هاتي، قال أقرر معاوية على الشام، يجعله أميرا على الشام كما كان في زمن من قبلك، يسمح لك طاعته، أي يطيعك بنفس طيبة وقلب سمح، فإن أهل الشام قد ذاقوه فاستعذبوه، أي أحبوه وصار عندهم كالماء العذب، فإن أهل الشام قد ذاقوه فاستعذبوه ووليهم 20 سنة لم يعيبوا عليه ولم يعتبوه في عرض ولا مال، فقال أي علي رضي الله عنه والله لو سألني قرية ما وليته إياها، قال فقال المغيرة أراه سيلي أراضين وقريات. أنبأنا محمد بن المهاجر قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم حدثنا ابن المبارك عن معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال إن المؤمن شعبة من المؤمن، أي جزء منه خصلة منه، وهو مرآة أخيه، إذا رأى منه ما لا يعجبه سدده وقومه ونصحه في السر والعلانية. وهذا يصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن. فالإنسان إذا وقف أمام المرآة لا شك سيرى عيوب نفسه، سيرى ما في وجهه، سيرى ما في ثيابه، سيرى ما في لحيته. هكذا المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة يظهر له ما يراه فيه من عيب. قال وأنشدني علي بن محمد البسامي أمنت على السر امرأ غير حازم ولكنه في النصح غير مريب، فذاع به في الناس حتى كأنما بعلياء نار أوقدت بثقوبي، قال الثقوب ما يشعل به النار، فما كل ذي لب بمؤتيك نصحه وما كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. قال سمعت محمد بن نصر ابن نوفل المروزي يقول سمعت أبا داود السنجي يقول سمعت ابن الأعرابي يقول قال بعض الحكماء اثنان ظالمان، رجل أهديت له النصيحة فاتخذها ذنبا، أن يرى نصح أخيه له خطأ من أخيه وذنب، وهذا إما أن يكون جاهلا لا يدري بقيمة النصيحة ولا يقدرها، حيث يتخذ الناصح عدوا، إما أنه جاهل لا يعرف قيمة النصيحة ولا يدريها، وإما أنه يكون مبغضا مغرضا فيرى النصيحة ذنبا، وإما أن يكون متكبرا مترفعا يرى أن ذنبا أن أحدا يبين له خطأه ويبين له عيبه ويستكبر ذلك ويترفع عنه لكبره. قال: اثنان ظالمان، رجل أهديت له النصيحة فاتخذها ذنبا، ورجل وسع له في مكان ضيق فجلس متربعا، أي آذى من أوسعه. قال أبو حاتم: النصيحة محاطة بالتهمة، أي عند من لا يعرف قيمتها وقدرها. نعم، قد يتهم الناصح، حتى كان بعض السلف يقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو النصيحة لم يترك لي صاحبا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يترك لي صاحبا، أي يقول كثير من الناس يعجب أن تداهنه وأن تسكت عما ترى منه من خطأ، فإذا بذلت له النصيحة جعل ذلك عداوة. النصيحة محاطة بالتهمة وليست إلا لمن قبلها، كما أن الدنيا ليست إلا لمن تركها، ولا الآخرة إلا لمن طلبها، وليس على كل ذي نصح إلا الجهد، ولو لم يقبل من نصحائه ما يثقل عليه لم يحمد غب رأيه، لا بد أن يصبر على ما يلقى من الناس إذا نصح ولو كان ثقيلا عليه. ومشاورة الأصم أحمد من الناصح المعرض عنه، ومن بذل نصيحة لمن لا يشكر كان كالباذر في السباخ، أي في الأرض المالحة التي لا تنبت. وأكثر ما يوجد ترك قبول النصيحة من المعجب برأيه، وأنشدني الأبرش: إذا نصحت لذي عجب لترشده فلم يطعك فلا تنصح له أبدا، فإن ذا العجب لا يعطيك طاعته ولا يجيب إلى إرشاده أحدا، وما عليك وإن غاو غوى حقبا إن لم يكن لك قربا أو يكن ولدا. قال أبو حاتم رضي الله عنه: النصيحة تجب على الناس كافة على ما ذكرنا قبل. نعم، على الناس كافة، واجب على كل المسلمين، نصيحة لله طاعته وامتثال أوامره، نصيحة لرسوله، نصيحة لكتابه، النصيحة لأئمة المسلمين وعامته. ولكن إبداؤها لا يجب أن يكون إلا سرا، لأن من وعظ أخاه علانية فقد شانه، صار هذا عيبا وتعييرا، ومن وعظه سرا فقد زانه، فإبلاغ المجهود للمسلم فيما يزين أخاه أحرى من القصد فيما يشينه. ولقد أنبأنا محمد بن عثمان العقبي، حدثنا الرمادي، حدثنا علي بن المديني، حدثنا سفيان قال: قلت لمسعر مسعر بن كدام من أئمة الحديث والسنة: تحب أن يخبرك رجل بعيوبك؟ قال: أما أن يجيء إنسان فيوبخني بها فلا، وأما أن يجيء ناصح فنعم. يقول: إذا كان هذا ناصح الذي سيخبرني بعيوبي نعم، أحب منه ذلك، وأما الموبخ فلا أرضاه. أخبرنا محمد بن أبي علي الخلادي قال: حدثنا محمد بن المغيرة النوفلي قال: حدثنا محمد بن علي الشقيقي حدثنا أبي عن ابن المبارك قال: كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر، فيؤجر في ستره ويؤجر في نهيه، يكون مأجورا على نصيحته ومأجورا على ستره لأخيه المسلم. فأما اليوم فإذا رأى أحد من أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره، يجهر بذلك موبخا له معلنا بما يراه منه من خطأ. ألف ابن رجب رحمه الله رسالة مفيدة سماها الفرق بين النصيحة والتعيير، وذكر كيف يفرق بين النصيحة وبين التعيير حتى لا يقع المسلم في تعيير أخاه وهو يتوهم أنه ينصحه. قال: أخبرنا محمد بن سعيد القزاز قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا علي بن المديني عن سفيان قال: جاء طلحة إلى عبد الجبار ابن وائل وعنده قوم فساره بشيء ثم انصرف، فقال: أتدرون ما قال لي؟ قال: رأيتك التفت أمس وأنت تصلي. جاء نصحه بين الناس سرا ثم انصرف. قال أبو حاتم رضي الله عنه: النصيحة إذا كانت على نعت ما وصفنا تقيم الألفة وتؤدي حق الأخوة، وعلامة الناصح إذا أراد زين المنصوح له أن ينصحه سرا، وعلامة من أراد شينه أن ينصحه علانية. وليحذر العاقل نصيحة الأعداء في السر والعلانية. أيضا مما ينبغي أن الناصح لا يستعجل في نصيحة أخيه حتى يعلم صواب ما ينصحه فيه، أولا يتأكد هل هذا الخطأ الذي سينصحه فيه موجود عند أخيه، فلا يأتي من يسمع كلاما أو قيلا وقالا ثم يتعجل بالنصيحة في شيء لم يوجد ولم يكن، فإن هذا من الخطأ وقد يؤدي إلى تنافر القلوب. هكذا أيضا يتأكد هل هذه النصيحة صواب أو الصواب ما عليه فلان الذي يريد نصحه، فلا يأتي ينصحه في شيء الصواب هو فيما هو عليه. قال: ولقد أنشدني ابن زنج البغدادي: فكم من عدو معلن لك نصحه علانية والغش تحت الأضالع، وكم من صديق مرشد قد عصيته فكنت له في الرشد غير مطاوعي. وما الأمر إلا بالعواقب، إنها سيبدو عليها كل سر وذائعي. وأنشدني منصور ابن محمد الكريزي، وصاحب غير مأمون غوائله، يبدي لي النصح منه وهو مشتمل على خلاف الذي يبدو ويظهر، على خلاف الذي يبدي ويظهره. وقد أحط بعلمي أنه دغل، عفوت عنه انتظارا أن يثوب له عقل إليه من الزلات ينتقل دهرا. فلما بدا لي أن شيمته غش وليس له عن ذاك منتقل، تركته ترك قال لا رجوع له إلى مودته ما حنت الإبل. قال أخبرنا عبد الله بن محمد القيراطي قال حدثنا محمد ابن يزيد الملقب محمش قال حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا أبو حيان عن أبيه قال كتب الربيع بن خثيم وصية، والربيع كان من الصلحاء الزهاد رحمه الله، كتب الربيع بن خثيم وصية بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الربيع بن خثيم وأشهد عليه وكفى بالله شهيدا وجازيا لعباده الصالحين مثيبا، إني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأن نعبد الله ومن أطاعني في العابدين، ونحمده في الحامدين، وننصح لجماعة المسلمين، والله المستعان وعليه التكلان. والشاهد من ذلك وننصح لجماعة المسلمين أيضا من وصيته رحمه الله. ثم ذكر ابن حبان رحمه الله وصية الخطاب ابن المعلى المخزومي لولده، وهي طويلة تحتاج إلى درس مستقل، نؤخرها إليه إلى الدرس الآتي إن شاء الله. والحاصل في هذا أهمية ما نبه عليه ابن حبان رحمه الله في هذا الفصل من فشو التناصح بين المسلمين، فلا بد أن يفشو بين الأخ وأخيه والجار وجاره بذل النصيحة. فإن ذلك يورث خيرا كثيرا، وأولى من يكون كذلك طلبة العلم، الدعاء إلى الله، يكونون متناصحين متعاضدين، يبين كل واحد لأخيه ما يرى من خطأه سرا فيما بينه وبينه بنية خالصة، بنية صادقة يريد له فيها الخير، لا يريد تعييره ولا الشماتة به ولا شفاء غيظ في صدره، ولكن يريد أن يرجع أخوه إلى الصواب وأن يهتدي إلى الطريق الصحيح وأن يترك هذا الخطأ الذي هو عليه. لابد أن يفشو التناصح بين المسلمين وبين طلبة العلم والدعاء على وجه أخص. يقول هل ينصح الكفار أم لا؟ عم نصيحة عامة أمة المسلمين وعامتهم، أيضا ينصح للكافر بدعوته إلى الإسلام كما نصح أنبياء الله. هذا حاصل ما تضمن هذا الفصل، وهي النصيحة لكافة المسلمين. ولا يفهم من هذا كما سأل السائل أن الكافر لا ينصح، بل الكافر ينصح بدعوته للإسلام